المؤلف رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم يسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة هذه الواسطة بالدعاء، أنك تجعل هؤلاء وساطة بينك وبين الله، تجعل هؤلاء وساطة بينك وبين الله. من صور الوساطة أنك تدعوهم، تدعو هذه الواسطة، تدعوهم من دون الله عز وجل. وأنتم حفظكم الله تعلمون أن الدعاء من أعظم العبادات، الدعاء من أعظم العبادات. وقد مر معنا قريبا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. وما قال بها ذلك إلا لعظم مرتبة الدعاء في دين الله عز وجل. وليس المقام في ذكر تفاصيل ما سال الدعاء، فإن الدعاء له تفاصيل، لكن نعطيكم فائدة. قال العلماء: معنى الدعاء معناه الطلب، الدعاء يأتي بمعنى الطلب. فذكر الشوكاني رحمه الله تعالى أن معنى الدعاء، أن معنى الدعاء في الحقيقة وفي اللغة هو الطلب، أن معنى الدعاء في الحقيقة وفي اللغة هو الطلب. وذكر أيضا هذه العبارة ابن العربي في أحكام القرآن، ذكر ابن العربي في أحكام القرآن أن الدعاء في الحقيقة وفي اللغة هي الطلب، هي الطلب. فمعنى الدعاء هو الطلب، أنك تطلب، أنك تطلب. والدعاء كما بينا عبادة، بل هي من أعظم العبادات. لماذا؟ لأن الله أمر بها، لأن الله أمر بها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا علم أن الله قد أمر بالدعاء وأن الله قد حث على الدعاء، فعلم أن الدعاء عبادة. فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك، من صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك. طيب، الدعاء ما هي مراتب الدعاء؟ ما هي مراتب الدعاء؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن الدعاء على مراتب، أن الدعاء على مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى دعاء الحي، دعاء الحي، دعاء الحي الحاضر. لأن سيأتينا الحي على قسمين، حاضر وغائب. المثل الأولى دعاء الحي الحاضر. طيب، عندك رجل تدعوه دعاء، وقلنا الدعاء بمعنى الطلب، تطلب منه، وهذا المخلوق حي، مع أنه حي حاضر، معنى حاضر أي عندك، يسمع يراك حاضر. قال العلماء: دعاء الحي الحاضر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، دعاء الحي الحاضر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، هذا له حكم. أعيد، دعاء، دعاء حي حاضر فيما يقدر عليه. عندك شخص أمامك، هذا شخص حي، مع كونه حي حاضر عندك، مع كونه حي حاضر عندك تسأله تطلب منه شيء، وهذا شيء يقدر عليه، يقدر عليه، ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز، يجوز شرعا أنك تدعو وتطلب من حي حاضر فيما يقدر عليه. كما قال ربنا عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته. قلنا هذه المسألة الأولى، دعاء حي حاضر فيما يقدر عليه حكمه جائز، حكمه جائز. مثال كما قال أنا هنا وأنت، يعني على مثال وصد يعني بحبل أو بكهرباء، قول يا فلان أغذني يعني خرجني اسحبك، هذا يقدر عليه حي حاضر يقدر عليه. أنا في البحر وصد كنت على وشك الهلاك وهو عندي يسبح، يا فلان ادركني ادركني يا فلان، في شيء يأتيك يدركك يأخذك، حي حاضر يقدر عليه. نحو ذلك، هذا كثير، وهذا قد جاء في القرآن كما قال ربنا عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثة أي طلب الغوث، طلب منه، طلب الغوث منه، فجاء موسى عليه السلام وغاثه. فهذه الإغاثة والدعاء جائزة. لماذا جائزة؟ لأنها من حي، وعمنه حي حاضر، وحاضر يعمل شيء يقدر عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو القسم الثاني من الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا شرك، هذا شرك، هذا شرك. مثاله يعني أنت مريض، أنت مريض، يأتيك رجل كما يفعل من أتباع الصوفية، يعني يأتي عندهم الشيخ أو الحبيب، فأنت مريض، يقول له يا شيخ اشفني، يا شيخ اشفني. هذا حي، دعاء لحي، وحي هذا حاضر، ويطلب منه أمر ليس بيده. أشفى بيد من يا أخوان؟ بيد الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفين، أشفى بيد الله. بخلاف لو رجع واحد يا فلان اتني بدواء ما في شيء، لكن لا اشفيني، ارفع عني هذا الشفاء، او امرأة عقيم يعني تقول يا فلان يعني اجعلني احبل، ويظنون فيه يعني قوة خفية، انا عنده قوة خفية يؤثر، يعني خلاص قم تشفيك الان. فمن اعتقد هذا الاعتقاد تأتي عند حي حاضر وتطلب منه امر ما يستطيع الا الله عز وجل، فهذا شرك، هذا شرك، لأنك تعتقد في هذا ماذا يعني اعتقاد ما يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع من شفاء المريض، وكذلك ماذا من تفريج الهموم والغموم والغفران، أو كغفران الذنوب، أو غفران الذنوب. دافع عند رجل من مشايخ الصوفية كما يفعل من النصارى، النصارى عند القسيسين يعطون صكوك الغفران، صكوك الغفران هكذا يا عبد الله، يقول عند النصارى يدخلون عند القسيس يعني يطأطئ براسه، يقول أنا فعلت وأنا أذنبت وأنا كذا وأنا كذا، يقر الذي عنده، يقول هذا اذهب خلاص اذهب، يعني كانوا محيطة في ذنبه. وهكذا الصوفية يعني رجل أذنب الذنوب يقول يا شيخ أنا فعلت وأنا فعلت، عنده الذنوب تغفر، هذا اذهب غفر ذنوبك. فغفران الذنوب ليس إلا لله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وربنا الذي يغفر الذنوب. هذه الصورة الثانية، صورة الحي الحاضر على أمرين: إما حي حاضر فيما يقدر عليه هذا جائز، فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، سؤال حي، حي غائب، سؤال حي غائب، سؤال حي غائب. عندك شخص حي يعني يعيش، ليس يعيش على قيد الحياة، لكنه في وصف الغيبة، في وصف الغيبة، غائب ليس عندك، يعني أنت هنا وهو في بلاد بعيدة، وهو في بلاد بعيدة. طيب هذا مسألة، وهو أنك تدعو تطلب من حي غائب، وهذا الحي الغائب على صورتين أيضا، على صورتين. إما أنك تطلب من هذا الحي الغائب على أمر، على أمر يقدر عليه، على أمر يقدر عليه، تطلب من حي غائب، تطلب من حي غائب أمر يقدر عليه، فما حكمه؟ هذا شرك، هذا شرك. تطلب من حي غائب، وهذا الطلب يقدر عليه هو ويقدر عليه لكنه غائب، لكنه غائب، هذا حكمه شرك، حكمه شرك. لماذا الشرك؟ قال العلماء هو الشرك لأن الداعي يظن في ذاك الشخص أن عنده شيء من صفات الرب، عنده شيء من صفات الرب. الرجل حينما يدعو الحي الغائب ولو كان فيما يقدر عليه فإنه يعتقد أن هذا الغائب يملك شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى. مثاله يعني أنت في البحر وغرقت أو كدت أن تغرق وتعلم أن هناك شخص يسبح لكن ليس موجود عندك، غائب، قال سافر إلى الخليج أو سافر في محافظة ثانية بعيد، فأنت في تلك الساعة تناديه يا فلان، طب تنادي من؟ تنادي حي، هذا الحي ما وصفه؟ غائب. طيب هذا الطلب في أمر يقدر عليه أم لا يقدر عليه؟ يقدر عليه، هذا الحي لو كان موجود سيسبح ويأخذه، لكن لما كان في وصف الغيبة أوقعك في الشرك. لماذا في الشرك؟ قال العلماء لأن الداعي يظن أن هذا الغائب بإمكانه أن يسمع الصوت، أن يسمع الأصوات، هو في تلك المحافظة وأنت في هذا الموقع، بينكم مسافات، بينكم أراضي، بينكم مناطق وقرى، وأنت لما تناديه تعتقد أن هذا في تلك القرية يسمع يا فلان. قال العلماء فهذا في اعتقاد شركي. وكذلك يعني يظن أن هذا لو سمع النداء أنه سينقذك، كيف سينقذك؟ هذا أمر ما يقول الله عز وجل بلا سبب بلا تأثير، كيف هذا؟ كيف الرجل كما يقال في مدينة وأنا في مدينة وأنا في البحر يا فلان اتفض عن هل سيأتي ويأمر البحار أن تنفلق أو يأمر اليابسة أن تصعد وترفعك وليأمر الرياح أن تسكن؟ هذا لا يكون الله عز وجل، هذا لا يكون الله عز وجل. فقال العلماء فمن سأل حي غائب فيما يقدر عليه الحي فقد كفر. لماذا؟ لأنه ما يدعوه إلا وقد اعتقد في قلبه أن ذاك المدعو يمتلك شيء من صفات الرب جل وعلا، من سماع الأصوات ومن إدراك الأمور. هذه مثلا الصورة الثانية من صور الغيبة، أنك تدعو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله. الصورة الثانية أنك تدعو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله. غائب لازلنا غائب، حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله، حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله. وما كانت يعني فائدة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه حول يعني نداء الغائب. يعني رب رجل يكون في صحراء فينادي بشيخه، ينادي بأعوانه، ينادي بأصحابه. فذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء إذا نادوا قد يظهر لهم أشخاص بل يظهر لهم الذي يريدون. ينادي سعيد يا سعيد يقف سعيد أمامك. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية بلغني أنه هناك أناس يهتفون باسمي، يعني يذكر نفسه، قال أن هناك أناس إذا كانوا في مفازة أي في صحراء ينادون ويهتفون باسمي فأظهر لهم. قال وإنما تلكم الشياطين. يعني لماذا؟ الشيطان يستغل نداء هؤلاء، ينادون شخص يا ابن تيمية فيظهر ابن تيمية، شيطان ليس هو شيطان، يظهر لهم فينظرون، فإذا علموا تعلقت القلوب بمن؟ ابن تيمية، لم تتعلق بالله عز وجل. فالشيطان حريص، فيتخذ الشيطان مثل هذه الفرص فيظهر أمامهم لماذا؟ حتى يعلق قلوبهم بغير الله عز وجل. قد يقع بعض الناس ويسمع، يقول بعض الناس أنا كنت في البحر أو كنت في يعني في مركب في البحار، فيعني وقفت الماكينة فننادي يا فلان يا حبيب الفلاني حبيب الفلاني، طب يظهر لنا ظهر بياض قالوا وفعل أشياء ثم اختفى. هذا شيطان، هذا شيطان. فالشيطان يتدرج مع البني آدم، ماذا الشيطان إنما ظهر حتى يجعل هذه القلوب متعلقة بالمخلوقين، متعلقة بالحبيب، متعلقة بالشيخ. فكلما زاد التعلق بالمخلوق انقطع التعلق بالله جل وعلا، فحين يظهر الشرك البواح والكفر الظاهر. طيب، الصورة الثانية من صور الدعاء للغائب دعاء حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا حكم الشرك، حكمه شرك. كما قلنا أنت هنا وشيخك مثلا أو ولي في قرية فلانية وتناديه بأشياء ما يقدر، لو كان موجود ما يقدر عليها، مثل الماء غفران الذنوب، يا شيخي يا شيخي اغفر لي ذنبي، هذا كفر. او يا شيخي اشفني، هذا كفر. يا شيخي رد غائبي، هذا كفر. لماذا؟ دعاء حي غائب ما يقدر عليه الا الله عز وجل. ربك هو الذي يشفي المرضى، ربك عز وجل هو الذي يرد الغائب، ربك عز وجل هو الذي يفرج الكروب والهموم، ربك عز وجل هو الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب. فقال العلماء فمن دعا حي غائب فيما لا يدعى إلى الله فقد أشرك. هذه الصورة الثانية. طيب، ننتقل إلى صورة من صور الدعاء والواسطة، وهو سؤال الميت. سؤال الميت، يقول نعيد تقاطير. قلنا من الوساطة أنك تدعو حي، وهذا الحي على قسمين، إما حي حاضر أو حي غائب. والحي الحاضر ينقسم إلى قسمين، إما حي حاضر فيما يقدر عليه أو حي حاضر فيما لا يقدر عليه. إن كان مما يقدر عليه فهذا جائز، وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. انتهينا. الصورة الثانية دعاء حي غائب، وهذه الصورة على قسمين، دعاء حي غائب فيما يقدر عليه أو دعاء حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالأولى والثانية شرك، الأولى والثانية شرك. الصورة الثالثة دعاء الميت، ودعاء الميت على أقسام، دعاء الميت ودعاء الميت على أقسام. قال العلماء من دعا ميت فيما يقدر عليه الحي، من دعا ميت فيما يقدر عليه الحي أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعاء الميت إما فيما يقدر عليه الحي أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان عن قرب أو كان عن بعد، فكل هذا شرك، كل هذا شرك. وعيد، عندنا ميت، هذا ميت في قبره، كائن من كان، كائنا من كان، سواء كان مقبور نبي أو كان مقبور عالم علماء السنة أو كان مقبور رجل من الورع والعبادة أو كان مقبور ولي من الصالحين كما يدعي الناس. طيب، من جاء عند قبر فسأل وطلب القبر، يا صاحب القبر يا فلان تدعوه فيما يقدر عليه الحي، مثاله يا فلان اقضي ديني، قضاء الديون الحي يقدر عليه، عندك كم رقم مفلس ما عندك أموال، يا فلان اقضي ديني، هذا الحي يقدر عليه، الحي يقدر عليه. فهذا الطلب الحي يقدر عليه. إن سألت للميت يا فلان اقضي ديني ديون علي ديون اقضي ديني قضاء الديون حي يقدر عليه، لا تطلب من ميت شرك. الصورة الثانية تطلب من الميت أمر ما يقدر عليه إلا الله، يا ولي اغفر ذنبي، يا ولي ارزقني غفران الذنوب ورزق العباد هذا بيد الله عز وجل، يا ولي اشفني وعافني واعف عني. كفر كفر كفر. لماذا؟ لأن هذه الطلبات إنما هي من خصائص الرب جل وعلا. فمن سأل الميت فيما يقدر عليه الحي أو فيما يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو كان دعاء سواء كان من قرب أي عند القبر أو كان عن بعد وأنت في صحراء، كما قال هنا يقولون يا بدوي في مصر يا بدوي أغثنا، كل واحد هذه المسائل الأربع كلها شرك، يقدر لا يقدر عن قرب عن بعد كلها شرك. وذكر العلماء الإجماع على هذه المسائل، كل هذه شرك لا خلاف العلماء في كفر صاحبها. مسألة ثانية ينبه عليه طول العلماء في كتبهم من سؤال الميت وهو أنك تأتي عند ميت وتقول له يا ولي أو يا نبي أدعو الله لي. مثلا من صور سؤال الميت أنك تقول له يا ولي أدعو الله لي، أدعو الله لي أن يغفر ذنبي أن يرحمني ونحو ذلك، هل هذا كفر أم ليس بكفر؟ فواضح مثلا تأتي عند قبر وثم تطلب منه طلب وهو أنه يطلب من الله يا ولي يا جيلاني يا شاذلي ادعو الله، ما أنا ما أطلب منك، أنت تعرف أنك ميت، أنت ميت لا ضرة تنفع، لكن ادعو الله لي يا ولي، ادعو الله لي أن يغفر ذنبي، ادعو الله لي أن يرزقني. هذه المسألة أولا بالاتفاق اتفق العلماء على أنها بدعة شنيعة، أنها بدعة شنيعة، لكن هل تصل إلى الكفر أم لا؟ هذا على أقوال عند العلماء، هل تصل إلى الكفر أم لا؟ هذا عند العلماء ما أقوال. من أهل العلم من لم يحكم بكفرهم قال هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر وليس بشرك. تأتي عند ميت وتقول يا فلان يا ولي ادعو الله لي أن يغفر ذنبي، قال ليس بشرك. لماذا؟ قال لأنه لم يطلب من الميت، يعني أن يعطيه، لم تطلب فعل من الميت وإنما طلب من الله عز وجل، والذين قالوا ليس بكافر قالوا هذه بدعة هذه ضلالة، بل هذا يفضي إلى الشرك. لكن توقفوا، أنا مشرك ما نقول مشرك بل نقول هذا يفضي إلى الكفر ويفضي أي يؤدي إلى الشرك. من كان هذا حاله ليس مشرك لكن قد يؤدي به الشرك. لماذا؟ قالوا كثير أمور كثيرة، لأن هذا الفعل فيه معايب، وفيه أمور. من أعظم المفاسد في حال من كان هذا حاله فيه صرف القلوب لغير الله، يكون قلبك متعلق بغير الله، كلما أتتك نائبة تأتي يا ولي ادعو الله يغفر لي ذنبي، أصبك بكربة يا ولي ادعو الله يغفر لي كربتي، أصبت بضاقة مالية يا ولي ادعو الله أن يفعل، هكذا أصبح القلوب متعلقة بهذا ولي وانقطعت القلوب عن الله. هذا لماذا؟ أمور مفسدة. وكذلك من المعايب في حق هذا الأمر أنه ماذا؟ قال العلماء أنه فيه جزم بأن صاحب القبر من الجنة، ومن ذا الذي جزم لك؟ تأتي عند ولي يقول يا ولي ادعو الله لي، كيف هذا؟ وما أدراك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد، وذكرنا المسألة الأخيرة مسألة دعاء الميت، وهو أنك تأتي عند صاحب قبر وتقول له يا ولي ادعو الله لي. اتفق العلماء على أنها بدعة شنيعة، لكن هل هي كفر؟ من الذي قال لأنها بدعة وليس بكفر؟ قال هي تفضي الكفر وهي تؤدي إلى الكفر وإلى الشرك. لماذا؟ قال لأن فيها صرف القلوب لغير الله، وكذلك فيها جزم، لأن الميت من أهل الجنة، وكذا كما قلنا أن فيها فتح لباب الشرك، اليوم تقول يا فلان ادعو الله لي أن يغفر ذنبي هذا اليوم، وبكرة يا فلان اغفر ذنبي، فهذا يفتح باب الشرك. وفريق من العلماء قالوا أنه شرك، أن هذا الدعاء شرك، قولك يا فلان ادعو الله لي هذا يعني ادعو الله لي أن يغفر ذنبي أو أن يفعل كذا، قال العلماء هذا شرك، فهذا ما يتعلق بمسائل الدعاء وبرات الدعاء، وإن كان عنه يتوسع في هذا الباب، لكن هذه من أهمها، من أهم صور الدعاء. هذه صورة دعاء حي حاضر أو دعاء حي غائب أو دعاء الميت فيما يقدر أو فيما لا يقدر عنه إلا الله عز وجل. هذا كل من باب الوساطة، وأحكامها مع الغالب هذه الصور كلها كفر، وصاحبه يكون مشرك. هناك مثل يذكر العلماء وهو طلب الدعاء من الحي، يعني قلنا أنك تأتي لميت يا ميت ادعو الله لي أن يغفر ذنبي. طيب لو كان هذا طلب من حي لحي، تأتي عند رجل من إخوانك المسلمين يا فلان ادعو الله لي فأن يرحمني فأن يغفر لي فأن يهديني ادعو الله لي، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ على خلاف على أقوال، فمن أهل العلم من قال هذا جائز بل مستحب، أنك تذهب إلى أحد ممن تظن فيه صلاح، من عالم من شيخ من إخوان لك أفاضل، ولا فلان ادعو الله لي أن يشفيني، ادعو الله لي أن يغفر لي ذنبي، ادعو الله لي أن يرحمني، ادعو الله لي كذا. من أهل العلم من قال أن هذا جائز مستحب، ونقل عن بعض أهل العلم من قال بالكراهة، وهذا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، يعني تذهب إلى حيث يقول يا فلان ادعو الله لي يعني. وبعض العلم حمل كلام شيخ الإسلام على محمل آخر، قال نعم شيخ الإسلام يمنع يعني هذه المسألة، لكن ليس من أصلها لكن لأسباب أخرى. قال لأن أصل المسألة جائز، لأنك جاءت الآثار أن الصحابة كانوا يأتون عند رسول الله ويطلبون منه الدعاء، حيث مسلم يأخذ هذا أنس ادعو الله له، وكان الصحابة يأتون عند رسول الله ويطلبون لهم أن يدعو لأولادهم، فقال هذا جائز. فقال بعض إذن شيخ الإسلام لما كره الدعاء للغير ليس من أصل المسألة، وإنما لأسباب أخرى، منها مثل أن تعلق القلوب بهذا الحي، هذه مفسدة أن تعلق القلوب بهذا الحي، يعني يتعلق خلاص أصبح قلبك متعلق بهذا الحي، كل ما جاءت أمر يا فلان يوم جاءت لي نكبة إن شاء الله العفو والعافية ادعو الله لي، وتذهب ورحت عند واحد في واد في جبل وجاب لك مشكلة تقفل يا فلان كيف حالك طيب اسمع لي طلب منك ايش طلب ادعو الله لي اليوم جاب لي مشكلة الله المستعان هكذا أصبح ماذا أصبح القلوب متعلقة بهذا الغير فيحمل هذا فيحمل أن هذا من هذا الباب أن الشيخ كان كرها دعاء الحي الحي ماذا لهذا السبب أن تعلق القلوب واضح أو ماذا أو أنه أن العبد يقطع الدعاء أن العبد يقطع الدعاء وهذا ملاحظ بعض الناس الذي اعتاد على أن غيره يدعو له ما يدعو الله عز وجل إذا صلى الناس يدعون وما يدعو قال فلان يدعو فلان يدعو الله عليها ويذهب يذهب السوق ويتمشى ما يدعو الله خاصة قد أنها تعلق بهذا فما يدعو الله عز وجل وأصبح تمر الأيام وأسابيع وجه الناس يدعون يا الله فلان لكن سلام دعاء دخلنا ادعو الله لي ويذهب فيترك الدعاء فهذه مفسدة لذا قال علماء الصحيح الدعاء الغير جائز دعاء الغير جائز أن تقول يا فلان ادعو الله لي لكن شرط لا يكون هناك مفاسد منها تعلق القلوب بالغير منها أن تنقطع الدعاء أن خلاص تنسى الدعاء متكل على فلان وفلان وهذا وجه وده فالصحيح كما قال العلماء أن دعاء الغير جائز لأن السلف كانوا الصحابة كانوا يأتون عند رسول الله يقول يا فلان ادعو الله لنا أدعو الأنصار يا رسول ادعو الله لنا ومسلين يا رسول الله أنيس خادمك ادعو الله له فكان هذا موجود عند الصحابة أنهم ماذا يطلبون رسول الله يدعو لهم فقال عنه ما في شيء تطلب الدعاء ممن تطلب فيه الصلاح هذا ليس فيه شيء لكن إذا وجد شيء من المفاسد فيكره هناك بحث ذكره الشاطبي في الاعتصام ذكر بحث المسألة ونقل عن بعض السلف أنهم يكرهون الدعاء للغير يعني يكرهون طلب الدعاء يكرهون ذلك ما يحبون هذا الأمر يعني كان بعض السلف إذا جاءهم رجل وقال يا شيخ ادعو الله لي يرده لهذا الأمر يوجد فتنة أو وجود مفاسد فعلى هذا يحمل وكذلك نقل في أثر ذكره يعني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثر إبراهيم بن خثيم يحكي عن أهل زمانه أنهم كانوا إبراهيم بن خثيم وهذا الأثر يحسن الألباني قال أنهم كانوا يجتمعون على الذكر وعلى الخير فإذا انصرفوا فما كان أحد منهم يقول يا فلان ادعو الله أن يغفر لي أو ادعو الله لي ما كان يقولون هذا وهذا الأثر يحث الألباني رحمه الله تعالى أن السلف كانوا يجتمعون على الذكر وعلى الخير فإذا انصرفوا ما كان يقولون يا فلان ادعو الله لي أو يا فلان ادعو الله أن يغفر لي ما كان هذا من فعلهم وهذا يحمل لو محمل آخر يجمع الملازمة الشاهد قال ماذا الرجل أصل أن الرجل يدعو الله بنفسه فهذا أكمل الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه الدعاء إذا خرج من قلب خاشع خاضع حاضر فهذا أدعى للإجابة أما ومن أراد يطلب من الآخرين فهذا كما قلنا على الأصل جائز لا يكثر منه ولا يؤدي ذلك إلى ترك الدعاء ولا يؤدي ذلك إلى تعلق هذا القلب قلب ما هذا الرجل بهذا المدعو إلى هنا والله تعالى أعلم